أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. بعد أن انتهينا من الحديث حول الحمد في سورة الحمد المباركة، وأردفناه بالحديث عن الرحمة الواسعة المطلقة الثابتة المستمرة لله سبحانه وتعالى بقوله الرحمن الرحيم الذي تكرر في هذه السورة مرتين. قالوا التكرار دليل التأكيد، وبعضهم أضاف أن هذا ليس مجرد تأكيد للرحمة، وإنما هو فتح باب جديد لبيان أن المقوم والأساس لاستحقاق الحمد لله سبحانه وتعالى هو رحمانيته ورحيميته. ونستفيد من بيان الرحمة الواسعة المطلقة بهاتين الصيغتين أن هذه الرحمة الإلهية هي الحلقة الواسطة بين الله وبين عبيده، بين الله وبين مخلوقاته، بين الرب وبين المربوب. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. طبعا السياق كما قلنا له دور في فهم معاني إضافية من الكلمات التي تأتي، ولهذا هذه النقطة التي ذكرها البعض في أن الرحمن الرحيم هنا ليس مجرد تكرار ومجرد تأكيد، وإنما هو بالإضافة إلى التأكيد يحمل معنى جديدا. هذا المعنى الجديد والزائد على التأكيد هو أن الحمد يتقوم بهذه الرحمة، بمعنى أن استحقاقه للحمد أساسه الرحمة. ويمكن أن نضيف أن الحمد والربوبية أيضا، لأن التعبير السابق الذي أكدنا عليه أن قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، يعني جاء الحمد حكما ووصفا، وفي الحقيقة قلنا هو إنشاء، هو إخبار بداعي الإنشاء وهو دعاء. هذا الدعاء قد قرنه الله سبحانه وتعالى أو جعل موضوعه الله الرب الرحمن الرحيم، بمعنى أن كل واحدة من هذه العناوين يعني الألوهية هي التي تجعله مستحقا للحمد. ألوهيته التي هي في حقيقتها الكمال المطلق، الذات المقدسة المستجمع لجميع صفات الكمال، هذه الألوهية هي واحدة من أسس وأسباب استحقاقه للحمد. ولهذا جاء في النصوص الروائية كما في النص القرآني وقل الحمد لله وكفى، يعني الاكتفاء فقط عنوان الألوهية، الحمد لله كما قال الإمام الباقر عليه السلام أنه جمع كل الحمد لله سبحانه وتعالى، وأن هذا الحمد لا يفوقه حمد. فإذا قلنا الحمد لله رب العالمين فقد أضيفت صفة جديدة وعنوان جديد موجب لاستحقاق الحمد، وهو ربوبيته الشاملة لكل عوالم الوجود. فإذا أضيفت إليها صفة أخرى وهي الرحمن الرحيم، الرحمة المطلقة الدائمة الثابتة، حينئذ تكون هناك نقطة جديدة ونكتة جديدة تضاف إلى النقاط الأخرى. فعلل استحقاقه للحمد أو أسباب استحقاقه للحمد تتعدد بحسب هذا السياق. وكما تعلمون أنه قد قيل بأن تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية. هنا نستفيد من هذه القاعدة، وأن الحكم هنا وهو أو الإخبار بداعي الإنشاء وهو الحمد لهذه الذات المقدسة هو نوع من الحكم، فكأنه علق على وصف الألوهية كما علق على وصف الربوبية كما علق على وصف الرحمن الرحيم، أي الرحمة الشاملة الدائمة. وأيضا كما علق على الوصف الذي سوف نتكلم عنه هو مالك يوم الدين، مالكيته ليوم الدين. فإذا مالكيته ليوم الدين بنفسها ولوحدها تكون سببا لاستحقاقه للحمد، رحمانيته ورحميته تكون سببا لاستحقاقه للحمد. وربما أيضا نستفيد من تفكيك هذين التعبيرين، يعني الرحمن يأتي إلى جانب الرحيم. وكما تعلمون أن هناك آيات قرآنية ذكرت وصف الرحمن لوحدها، لوحده هذا الوصف، الرحمن على العرش استوى، أو الرحمن علم القرآن بدون وصف الرحيم. وهناك آيات ذكرت الرحيم دون وصف الرحمن. في هذه السورة جمعت الوصفين، فكأن هناك موضوعية لكل واحد من هذين الوصفين. يعني الرحمن هو علة وسبب لاستحقاقه للحمد، والرحيم أيضا سبب لاستحقاقه للحمد سبحانه وتعالى. فإذا اجتمع أفاد معنى كاملا وشاملا، كما قلنا الرحمة الدائمة الشاملة الدائمة، أي الرحمة المطلقة، مطلقة من جميع الجهات، من جهة سعة الأفراد الذين يرحمهم الله، ومن جهة الزمان أو الدوام الذي به يكون هذا الرحمن دائم الصلة بعباده، وهذه صلة لا تنقطع بينه وبين عباده. وخلاصتها بكلمة واحدة أن العلاقة بين الله الرب وبين المربوبين وبين العباد هي صلة الرحمة، كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. هنا ننهي بحث الرحمة في هذه الآية وفي هذه السورة المباركة، لندخل إلى الوصف الثالث أو الرابع الذي جاء في هذا المقطع، وهو قوله تعالى مالك يوم الدين. أيضا ينبغي أن لا نغفل عن دور هذه العبارة في السياق الحمد. النقطة الأولى التي نؤكد عليها أن ذكر هذا الوصف إلى جانب الأوصاف الأخرى، يعني الألوهية، الربوبية، الرحمة، مالكية يوم الدين، هذه لها دلالتها سوف نشير إليها، دلالتها من حيث ارتباطها بالحمد وعلاقتها بالحمد، وكأنها واحدة من الأسباب التي تجعل الباري تعالى مستحقا للحمد، ومن حيث كونها إلى جانب هذه الأوصاف دون غيرها من الأوصاف، هذه أيضا لها دلالتها. فإذن هنا موضوع السياق يفيدنا نقاط جديدة في أن التدبر في الآيات القرآنية الكريمة واحدة من نقاط التدبر هو ملاحظة كل آية في السياق الذي تأتي فيه، وهذه تكون فيها دلالات إضافية على المعنى اللغوي أو المعنى الاصطلاحي الذي يذكره المفسرون في كتبهم التفسيرية. نقف عند هذه النقطة فيما بعد ربما بتفصيل أكثر. الآن نمنهج البحث في هذه الآية الكريمة مالك يوم الدين. منهج البحث بهذا الشكل سوف يكون: أولا، ما هي القراءة الصحيحة والمتواترة في هذه الآية، إذ قد نقل الرواة والمفسرون تعبيرين: مالك يوم الدين وملك يوم الدين. ورغم أن التعبيرين بين مدلوليهما تلازم كبير، ولكن مع ذلك يقع البحث في أن النص القرآني المتواتر المنقول إلينا ما هو؟ هل هو مالك أو هو ملك؟ وعلى أساسه تأتي بحوث جديدة: هل هنا قراءتان صحيحتان؟ وبذلك يترتب على المفسر أن يفسر على كلتا القراءتين، أو أن قراءة واحدة هي متواترة الثانية هناك من قال بإجزائها لورود روايات حولها، وهناك من قال بعدم الإجزاء فقهيا. وبعد ذلك نأتي إلى المعنى الذي ينبغي اقتناصه على أساس القراءة التي تتعين هنا. بالنسبة إلى الموضوع الأول، من الواضح جدا أن المثبت في المصحف والقراءة المتواترة التي اتفقت عليها كلمة المسلمين هي ما ثبت في المصحف، وهو قوله تعالى: مالك يوم الدين. وأما ملك يوم الدين فقد روي أن هناك من سمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقرأ مالك يوم الدين بشكل متكرر. وطبعا هذه القراءة لم تصل في تواترها وفي كثرة نقل الروايات حولها إلى مستوى القراءة الأولى وهي مالك يوم الدين. فإذن المحكم في هذه السورة هو قوله تعالى: مالك يوم الدين. ويبقى المحتمل أن يكون صحيحا، وإن صححه بعض الفقهاء وقالوا بالإجزاء لورود روايات فيها، ولكن لا تصل تلك الروايات ولا يصل دعم هذا القول إلى مستوى القول الأول. فنحن والنص الموجود المتواتر نبني على أننا لا نتجاوز القدر المتيقن، وهو قوله تعالى: مالك يوم الدين. وإن أفتى بعض الفقهاء بإجزاء ملك يوم الدين وصحته. هذا بالنسبة إلى القراءة. يترتب على هذه القراءة وعلى هذا الموقف من القراءة، لأن هناك من منع من هذه القراءة الثانية، ولهذا نحن إذا أردنا أن نأخذ بالمتيقن فعلينا أن نقف عند القراءة الأولى لئلا نقع في مخالفة من ذهب إلى المنع. أما المعنى الذي ينبغي الكلام عنه فنحن نتكلم عن كلتا الصيغتين، يعني ملك ومالك. ما الفرق بين هاتين الصفتين رغم أنهما تشتركان في المواد المادة الأولى يعني ميم لام كاف ملك ومالك في كليهما هذه المادة الاشتقاق موجودة مع فارق أن المالك يقال لصاحب الشيء الذي يحق له التصرف فيه تصرفا كاملا والملك من الملك والملك يراد به تلك السيطرة المعنوية أو ذلك المقام الذي يصل إليه الإنسان ليكون قادرا على الأمر والنهي أيضا نوع من التصرف. فهناك فارق بين التصرفين إذ قالوا بأن الملك قد لا يملك لا يكون مالكا لكنه يجد نفسه مالكا للرقاب يعني حاكما على الآخرين فقد يتصرف فيما لا ملك له فيه هكذا قال. وأما المالك فإنما يتصرف فيما يملك فهو أيضا ملك يعني هو صاحب الأمر والنهي فيما يملك. حينئذ تكون دلالة مالك على القدرة الشرعية للتصرف في الأشياء هي أبلغ من دلالة ملك لأن الملك كما قالوا قد يتصرف فيما لا ملك له فيدعي أنه صاحب الحق ويدعي أنه صاحب الأمر والنهي فقد يكون ملكا شرعيا يعني مأذونا وله الولاية لكن من الله سبحانه وتعالى. فحينئذ بالنسبة لله سبحانه وتعالى وردت آيات كثيرة صرحت بأن الله لمن الملك اليوم لله الواحد القهار لا إشكال في كونه سبحانه وتعالى ملكا وأنه صاحب الأمر والنهي لله الأمر من قبل ومن بعد ألا له الخلق والأمر إلى غيرها من الآيات التي تشير إلى أن الله سبحانه وتعالى يختلف عن سائر الملوك يعني هو كما قال يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء فإذا تعود كل أنواع التصرفات إليه سبحانه وتعالى. فرغم وجود هذا التلازم بين المعنيين يعني المالك هو ملك أيضا فيما يملكه ولكن يزيد عليه على أنه صاحبه وأن طبعا الملك لله سبحانه وتعالى ملك حقيقي بخلاف ملك سائر الأشياء للناس فإنها تكون ملكية اعتبارية. فمع الفارق بين هذين الموردين نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى اختار لنفسه صفة المالكية بناء على القراءة المتواترة مالك يوم الدين. فإذا إذا أردنا أن نرجح ورجحنا القراءة الأولى المتواترة على القراءة غير المتواترة فالمعنى يكون أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه يملك زمام الأمور في يوم القيامة في يوم الجزاء وبذلك تكون كل النتائج بيده أزمة الأمور طرا بيده والكل مستمدة من مدده. إلى هنا في الحقيقة نكون قد وصلنا إلى جزء من معنى الآية الكريمة وهو الجزء المرتبط بالملكية. وأما أن هذه الملكية ليوم الدين ليوم الجزاء فما هي دلالاتها وما هي نتائجها فهذا ما ينبغي أن نقف عنده في الحلقة المقبلة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.